عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية محل بحث بين بوتين وغوتيريش، وتشاوش أوغلو يقول إنها تواجه بعض القيود. الولايات المتحدة توافق على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تبلغ 4 مليارات دولار و500 مليون. بعثة حلف الناتو في العراق تتطلع لتوسيع مهامها على المستوى الأمني واللوجستي. إلى التفاصيل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وطرحها في الأسواق العالمية. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي أنه تحدث مع بوتين حول مبادرة الحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها، لافتا إلى أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع الرفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن هناك محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق منهجية سيطبقها مركز التنسيق المشترك. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم لا يعاني نقصا في الغذاء، لكنه أقر بأن هناك مشكلة في توزيعه. من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه لا توجد عقبات أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية، رغم إقراره بأن بعض الشركات ترفض شحنها، إضافة إلى عدم قدرة السفن على الحصول على تأمين أو حتى استقبالها وصيانتها في بعض المواني. من لندن ينضم إلينا حول هذا الموضوع الدكتور مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، إذن ما هي العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية؟
بالتأكيد أنه الوضع العسكري وخاصة في يعني البحر الأسود، هذه جميعها كانت قد نوقشت بوساطة تركيا، وتم إطلاق يعني صادرات القمح سواء من أوكرانيا أو من روسيا. ولكن قد يكون هناك اليوم بعض الاعتراضات، لماذا؟ لأنه هناك فرض روسيا أنه على الأقل لابد أن تذهب هذه الشحنات إلى الدول التي تحتاجها وليس الدول الغنية التي ليس في حاجة لها. ولذلك هذه أول نقطة، ولذلك اليوم كان هناك قرار بالسماح لصادرات الأمونيا الروسية للوصول إلى الأسواق العالمية.
لكن كيف يمكن توسيع اتفاقية الحبوب في ظل ما تشهده من أزمة؟
صحيح، هي صعبة، لأن يعني هناك تحديات كثيرة، تحديات عسكرية، تحديات سياسية، تحديات ما يتعلق بالعقوبات والعقوبات وتأثيرها ليس على روسيا فقط، ولكن تأثيرها على دول العالم منها دول الاتحاد الأوروبي. ولكن لا بد من وجود بعض الدبلوماسية أو المرونة من أجل أنه تحقيق ذلك. وقد تكون هذه خطوة باتجاه يعني ولو قد يكون اليوم كلامنا بعيد، ولكن خطوة باتجاه السلام أيضا.
هل الأمم المتحدة قادرة على حلها دكتور مصطفى؟
قد تتمكن، ولكن ليس لديها 100% السلطة. لماذا؟ لأن لابد من وجود اتفاق بين أطراف ثلاثة، يعني من يقوم ببيع هذه المنتجات، ومن يقوم بشرائها، ومن يقوم أيضا بالوساطة، خاصة حينما نعلم أنه الظروف الآن ظروف غير طبيعية، خاصة بعد أنه فرض أشد عقوبات في تاريخ العالم على روسيا.
كيف يمكن أن نفهم حديث وزير الخارجية التركي بأنه لا توجد عقبات أمام تصدير الحبوب الروسية لكن توجد قيود؟
تصريح دبلوماسي، يعني بالتأكيد تركيا لم يكن يعني ما حققته يسيرا أبدا. لماذا؟ لأن هناك مواقف سياسية بين الأطراف، ولكن بالتأكيد يحاول أنه تسهيل بتعبيراته، تسهيل العقبات اللي موجودة، وبالتالي بمعنى هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق.
أخيرا دكتور مصطفى البزركان، متى تتوفر الظروف المناسبة لإنهاء هذا الوضع؟
جميل، سؤال جميل. لا أعتقد أنه هناك أي مراقب للأحداث يتمكن من تحديد سواء فترة زمنية أو متطلبات هذا الهدوء.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يقدم لتايوان مساعدات عسكرية تصل إلى 4 مليار دولار ونصف المليار، على الرغم من التوتر الكبير بين واشنطن وبكين حول قضية الجزيرة الصينية. يأتي هذا الإعلان من خلال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريتش، الذي صنف تايوان في بيان لها بأنها حليف رئيسي من خارج الناتو. وسيذهب مشروع القانون الذي يحمل اسم حول سياسة تايوان بعد موافقة اللجنة المختصة، سيذهب إلى الدراسة الشاملة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي. وفي وقت سابق توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء خطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان، وحثت الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم. أستاذ حسين، ماذا تعني موافقة الولايات المتحدة على دعم تايوان عسكريا في هذا التوقيت الذي يشهد توترا مع الصين؟
يعني أننا سوف نشهد في الفترة القادمة المزيد من التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية، وسوف ينعكس ذلك على العديد من الملفات المشتركة بين البلدين. سترد الصين بالتأكيد بانتقاد هذا القرار، وتأكيد مرة أخرى وليست أخيرة على مواقفها المتعلقة بتايوان. شهدنا ذلك، يعني هذا معروف، في كل مرة كانت الولايات المتحدة تقرر بيع أسلحة لتايوان أو تتخذ إجراءات من شأن ترى الصين أنها تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة الصينية، كان هناك دائما هذا الرد. ولكن أيضا يجب أن نفهم أن هذه ليست المرة الأولى، والتأكيد لن تكون الأخيرة التي تتخذ فيها الولايات المتحدة مثل هذا الموقف. وخبرة السنوات العديدة الماضية تجعلنا نعتقد أن هذا الخلاف الصيني الأمريكي حول تايوان سوف يستمر، ولكن في نفس الوقت سوف تستمر العلاقات بين البلدين على الأقل على مستوى الحد الأدنى لها لارتباط مصالحهما بشكل كبير.
وهل بذلك أعلنت واشنطن الحرب على الصين من خلال قضية تايوان واستخدامها كذريعة؟
لا أظن ذلك، لأن كما قلت هذه ليست المرة الأولى، يعني مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان مستمرة، ولكن ربما يعني في هذا التوقيت عقب زيارة نانسي بيلوزي إلى تايوان والتهمات المتبادلة بين الجانبين الصيني والأمريكي، وأيضا التحركات الخشنة التي شهدناها سواء من خلال المناورات العسكرية الصينية أو تحرك قطع البحرية الأمريكية في المياه القريبة من الصين أو في المياه التي تعتبرها الصين مياه إقليمية، أعتقد أن اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، وإن كان البعض يفسره على أنه يخدم أجندة داخلية في الولايات المتحدة، إلا أنه بالتأكيد هذه المرة وقعه أو تأثيره على العلاقات سيكون أعمق من المرات السابقة.
ما هي أستاذ حسين محددات الرد الصيني على هذه الخطوة؟ هل تتعامل عسكريا أم ستظل في النطاق السياسي فقط؟
في السابق كان يمكن أن نتوقع بسهولة أن الصين ستبدي قلقها، ستبدي اعتراضها وإدانتها على هذه الخطوة، تصريحات سياسية. ما حدث وما رافق زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان ربما يجعلنا يعني نترقب ماذا يمكن أن تتخذ الصين، خصوصا أيضا أن الصين في هذه الفترة تتأهب لإنعقاد المؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي قد يكون من الصعب التوقع بأن بكيفية الرد الصيني، إلا أنني على المستوى الشخصي أرى أنه لن يصل إلى نوع من المواجهة على الأقل في الفترة القليلة القادمة، يعني ربما تكون هناك إجراءات في تعليق محادثات، في فرض عقوبات على أشخاص ساهموا في تمرير هذا القرار، أو أيضا امتناع عن الحضور في مناسبات معينة تجمع بين البلدين، ولكن لا أظن أنه يمكن أن يذهب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
وإلى ماذا سيؤدي الوضع الجديد بعد الدعم العسكري خاصة في المنطقة الصينية وأيضا علاقة بكين مع واشنطن؟
الدعم العسكري يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة أرادت من خلالها الموافقة على هذه الصفقة التأكيد مرة أخرى لحلفائهم في تايوان بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تايوان، وأيضا رسالة إلى الدول الحليفة الأخرى للولايات المتحدة في المنطقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبهم، وأنهم يشكلون يعني جبهة في مواجهة الصين التي تصفها يعني هناك تكيل لها الولايات المتحدة الاتهامات. هذا نوع من تعزيز ثقة الحلفاء في قدرة الولايات المتحدة واستعدادها على حماية هؤلاء الحلفاء وعدم تخليها، وأن الولايات المتحدة جادة في هذا الأمر. وخلال الأشهر القليلة الماضية رأينا العديد من التحركات سواء في عقد اتفاقيات أو تحالفات أو حتى زيارات إلى المنطقة من جانب العديد من المسؤولين الأمريكيين. أعتقد كل هذا يصب في إطار تعزيز ثقة الحلفاء في رغبة وقدرة الولايات المتحدة على العمل معهم.
بحث القائد الجديد لبعثة حلف الناتو في العراق جيوفاني يانوتشي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إمكانية توسيع المهام التي تطلع بها البعثة، وأعرب يانوتشي خلال اللقاء الذي عقد في بغداد عن رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة، وألا يقتصر التعاون على المستوى الأمني بحسب ما جاء في بيان الخارجية العراقية. كما أكد حرص بعثة الناتو على العمل مع الأجهزة الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب والتواصل مع جميع الجهات العراقية في سبيل إنجاز تلك المهام بالشكل المطلوب. وأشار البيان إلى أن الطرفين استعرضا المهام المنوطة بالحلف والمتعلقة بتدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية، فضلا عن مناقشة سبل تسهيل مهام البعثة وإمكانية توسيع مهامها لتشمل كذلك تدريب قوات الشرطة العراقية. من إسطنبول ينضم إلينا جاسم الشمري الكاتب والباحث في الشأن العراقي. أستاذ جاسم، ما هي رؤيتك لتطلعات القائد الجديد لبعثة الناتو في العراق وما إمكانية تحقيق ما يريده؟
أنا أعتقد أنه مهمة الناتو هي كانت بناء على ترتيب من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي يبدو أن هنالك أخذا للدور الأمريكي من قبل الناتو في العراق. نحن اليوم نتحدث عن قرابة 4000 يعني عنصر من عناصر الناتو في العراق، وهذا يعني أنهم أكثر من القوات الأمريكية المحتلة، حينما تتحدث الأرقام الأمريكية عن 2500 مقاتل. وبالتالي هنالك دور واضح للناتو في العراق. الحكومة العراقية مع الأسف حتى الآن عاجزة عن ترتيب الوضع الأمني. هنالك الكثير من المستشارين من الناتو في وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات الأمنية، وعليه ربما كانت الزيارة لتأكيد دعم الناتو لأهمية العراق في المنطقة، لأهمية بقاء العراق في حالة استقرار بعيدا عن التدخلات الفرعية وبالذات من الجانب الإيراني. وعليه أعتقد أنه هذه اللقاءات مع القيادات العراقية هي من أجل تأكيد التزام الناتو بضرورة الحفاظ على الاستقرار العراقي لأهميته في المنطقة والعالم.
لكن أستاذ جاسم، ما هي المكتسبات العراقية من وجود بعثة الناتو في البلاد، خاصة وأن تنظيم داعش لا يتواجد بصورة كبيرة في البلاد؟
لكن الأمن الوطني العراقي يؤكد أن داعش لم ينتهي بعد. هنالك حالة ضعف في ترتيب وتنظيم داعش، لكن هذا التنظيم لم ينتهي حتى الآن. كل يوم نسمع عن عمليات عسكرية لملاحقة أوكار هذا التنظيم في العديد من المحافظات. وبالتالي أعتقد أن الحكومة العراقية بحاجة ماسة إلى الناتو وإلى المستشارين من أجل التدريب أولا، ومن أجل إعطاء الترتيبات أو الدعم اللوجستي ثانيا، وأيضا من أجل محاولة يعني التقديم الدعم الواضح بالجانب العسكري، لأن العراق مع الأسف حتى الآن لم يتمكن بشكل واضح من تنظيم القدرات الأمنية، على الرغم من وجود أكثر من وزارة ومديرية تتعلق بهذا الأمر، منها وزارة الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني، وأيضا الحشد الشعبي الذي ربما أصبح اليوم من الكيانات الأكبر من وزارتي الدفاع والداخلية. وبالتالي أعتقد أن الحكومة العراقية بحاجة إلى الناتو من أجل استمرار حالة العملية السياسية، وبالذات مع وجود رغبات حقيقية من أجل التغيير. تعلم جنابك أنه منذ تشرين هنالك محاولات لتغيير واضح في العراق، وأعتقد أن الإرادة الدولية حتى الآن هي داعمة للعملية السياسية في العراق، على الرغم من وجود رفض شعبي لهذه العملية.
كيف ترى أستاذ الشمري كيفية التنسيق العراقي مع أي جهة دولية، خاصة في المجال العسكري، بما لا يعرض السيادة للانتهاك؟
يعني حقيقة الكلام عن السيادة العراقية كلام يعني محرج جدا. لا يمكن أن نقول أن هنالك سيادة واضحة في العراق، هنالك خروقات واضحة. لتعلم جنابك السيادة هي إما أن تكون سيادة داخلية وإما أن تكون سيادة خارجية، وبالتالي هنالك خلل واضح في الحالتين، خارجية والداخلية. وعليه أعتقد أن الحكومة تسير أعمال برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وغالبية القيادة في العراق يعلمون جيدا أن هنالك حالة عدم وضوح في قضية السيادة في العراق، وبالتالي أتصور أن العراق بحاجة إلى حكومة وطنية عراقية قوية. هذه الحكومة ترفض التدخلات الخارجية، وفي ذات الوقت تعمل على العمل من أجل حماية المواطنين من القوات الإرهابية الرسمية وغير الرسمية الموجودة في البلاد، وهذا الأمر كما تعلم بحاجة إلى إرادة عراقية كبيرة، بحاجة أيضا إلى دعم دولي. ولكن يبدو أن الأمور ماضية حتى الآن على هذا الشكل الهش، وستبقى الأمور في العراق كما هي. لكن مع الأسف هذا الأمر لا يحقق تطلعات عراقيين الراغبين حقيقة بدولة مواطنة خالية من الإرهابيين. العراق بحاجة إلى حكومة عراقية وطنية قوية، وهذه مع الأسف غير موجودة حتى الآن.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي والتركي سيقيمان فعالية تنفيذ صفقة الغذاء في اجتماع يوم 16 من سبتمبر أيلول. وقال بيسكوف للصحفيين إن الرئيس بوتين وأردوغان اتفقا على مناقشة كيفية تنفيذ هذه الصفقة، وكذلك تقييم فعالية تنفيذها في محادثات الغد. هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لا تنتظر عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة حول الملف النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران تتصرف بشكل ديناميكي ومتوازن في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياستها الخارجية وتوسيع علاقاتها الخارجية، وعلى الرغم من التمسك بمفاوضات رفع العقوبات فإنها لا تنتظر خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها. حذر المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله من استغلال أي طرف في البلاد الوصول للحكم، داعيا القوى السياسية إلى تصحيح مواقفها من الجيش. وأوضح أن الجيش يتعامل مع متغيرات اتفاق سلام جوبا مع تجنب أي تداعيات، مؤكدا ثقته في حكمة القيادات وقدرتها على اتخاذ ما يؤمن البلاد. ونفى وجود انقلابيين في صفوف القوات المسلحة السودانية، مشددا على أن الجيش سيحمي الانتقال دون أي تدخل مباشر في السياسة. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رسالة تهديد إلى حزب الله اللبناني، محذرا الحزب من تعطيل مفاوضات الحدود البحرية ومهاجمة منصة كاريش، مشيرا إلى أن الثمن سيكون لبنان. يأتي هذا في ظل مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأبرز عناوين ملفات هذه الحلقة. عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية محل بحث بين بوتين وغوتيريش، وتشاوش أوغلو يقول إنها تواجه بعض القيود. الولايات المتحدة توافق على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تبلغ 4 مليارات دولار و500 مليون. بعثة حلف الناتو في العراق تتطلع لتوسيع مهامها على المستوى الأمني واللوجستي. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاقتصاد الروسي يتكامل ويندمج مع اقتصاد دول آسيا الوسطى، وأشار في تعليقه على تصريحات مفادها أن الولايات المتحدة تعمل على فصل الاقتصاد الروسي عن اقتصاد دول آسيا الوسطى، إلى أن الاقتصاد الروسي يتمتع بدرجة عالية من الاعتماد المتبادل مع بلدان آسيا الوسطى، وتعتبر روسيا الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي، وهناك الكثير من المشاريع البينية. زادت اليابان من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 211% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. يأتي هذا مع انخفاض حجم واردات النفط الروسي في الشهر نفسه بمقدار 20% على أساس سنوي. وتدل الإحصاءات التي نشرتها وزارة المالية اليابانية على أن توريد الفحم الروسي انخفض في أغسطس بمقدار 32.6%، وارتفع استيراد الغاز بنسبة 44.9%. كما زادت اليابان واردات الخضروات الروسية، لكنها خفضت واردات الحبوب وفول الصويا بنسبة من 94% إلى 95%. قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد كشف المفوضية الأوروبية عن خطة للتدخل في السوق تتضمن تعليق فكرة تحديد سقف للأسعار، وتهدف لجمع 140 مليار دولار من أرباح شركات الطاقة لدعم المستهلكين. وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل 1000 متر مكعب، وافتتح التداول عند مستوى 2286 دولارا، ثم ارتفعت الأسعار بنسبة 7.5%. طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي سلطات بلاده بزيادة قدراتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من العام القادم. وذكر ديسكالزي في مؤتمر للأعمال أن روما ضمنت واردات إضافية من الغاز من الجزائر والنرويج للتعويض عن هبوط في الإمدادات من روسيا، لكنها تحتاج لمرافئ إضافية للغاز الطبيعي المسال لاستقبال المزيد من الوقود من دول مختلفة. قال إن المجموعة ستستبدل ما يزيد قليلا عن 50% من الإمدادات الروسية بدءا من شتاء هذا العام. تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات الخميس لتفقد أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية، وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% أو ما يعادل 9.4 دولارات لتصل إلى 1688 دولارا للأوقية. وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.74% بما يعادل 12.5 دولارا لتصل إلى 1696 دولارا للأوقية. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. تغلب ريال مدريد على ضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا لكرة القدم. سجل ثنائية الفريق الملكي الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي والإسباني ماركو أسينسيو في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد، في حين انتهت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة بين فريق شاختيور الأوكراني وضيفه سلتيك الإسكتلندي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لينفرد الريال بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط. فاز ميلان على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أحرز ثلاثية الروسونيري أوليفييه جيرو والبلجيكي أليكسس ساليماكيرس والإيطالي توماسو بوبياغا، بينما سجل المهاجم الكرواتي ميسلاف أوريسيتش هدف فريقه الوحيد. وحقق إنتر ميلان أول انتصار له في دوري الأبطال بعد تعادله في المباراة الأولى، بينما تجرع فريق دينامو زغرب مرارة الهزيمة الأولى. حول مانشستر سيتي تأخره إلى فوز على ضيفه بروسيا دورتموند 2-1 في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا. تقدم الفريق الألماني بهدف جود بيلينغهام، ولكن سيتي رد بهدفين للمدافع جون ستونز وزميله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 84، وحقق سيتي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وتعرض بروسيا دورتموند للهزيمة الأولى. منح الثنائي كيفين كرودز وتيم بودز ألمانيا فوزها الأول على فرنسا في بطولة كأس ديفيز للتنس منذ عام 1938، وتغلب الزوجي الألماني على نظيره الفرنسي المكون من نيكولا ماهو وأرثر ريندكريكش بنتيجة 6-2 و3-6 و7-6 و7-1. ومن المقرر أن تقام الأدوار الإقصائية في البطولة والدور النهائي في الفترة من 22 حتى 27 من الشهر الجاري في مالاغا بإسبانيا. تأهل مروان الشرباجي لاعب المنتخب المصري للسكواش إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة المقامة بمدينة نانت البالغ مجموع جوائزها 55,000 دولار، وصعد الشرباجي لقبل النهائي عقب تغلبه على الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 2-0 بواقع 11-8 و11-9 في لقاء استغرق 36 دقيقة. وينتظر اللاعب المصري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الإسباني إيكار باغريس والهندي سوراف جوسال. وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. عقد المطرب العربي هاني شاكر مؤتمرا صحفيا في العاصمة السورية دمشق تمهيدا لحفلتين يقيمهما في أوبرا دمشق، وعبر عن سعادته بزيارته إلى سوريا ولقاء الجمهور السوري، لافتا إلى أنه يشعر بالفخر لفرصة الغناء أمام جمهوره السوري، مشيرا إلى أنه سيزور كل محافظات سوريا مستقبلا لإقامة حفلات خاصة. ووجه شاكر تحية خاصة باسمه وباسم الشعب المصري للشعب السوري، ويعتزم الفنان العربي خلال حفله تقديم أغنية جديدة تشيد بالأخوة بين الشعبين السوري والمصري، مؤكدا أن أفكارا تدور حاليا حول نيته تقديم أغنية باللهجة السورية. اعتمدت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية فرقة الإمارات الموسيقية كأولى فرقة موسيقية وطنية، ونظمت الفرقة احتفالية ثقافية خاصة بهدف إشهارها رسميا، وتألقت بتقديم عرض موسيقي على مسرح المركز الإبداعي في إمارة عجمان. وأكد مدير الفرقة وعازف العود عبد العزيز المدني على أهمية إحياء الفنون المحلية عبر الموسيقى، مشيرا إلى أن رسالة الفرقة التي يعد إشهارها رسميا ولادة جديدة لها تهدف إلى تقديم اللون الثقافي المحلي المستوحى من روح الهوية لنقل رسائل القيم والتراث الإماراتية إلى العالم. انسحب المخرج الإسباني بيدرو المودوفار من إخراج فيلم A Manual for Cleaning Woman بطولة الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، والذي كان من المفترض أن يكون أول فيلم طويل له ناطق باللغة الإنجليزية. أعلن عن الخطوة أوغستين المودوفار الذي يدير شركة إنتاج مع شقيقه المخرج عبر تويتر، وكان موقع ديدلاين هوليوود نشر منذ أيام خبرا عن انسحاب المودوفار من المشروع، موضحا أن المخرج الإسباني غير جاهز لخوض تجربة بهذه الضخامة باللغة الإنجليزية. أعلن متحف برادو في مدريد ومركز بومبيدو في باريس ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتاحف عالمية أخرى استعدادها لإحياء الذكرى 50 لوفاة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بحسب منظمي عام بيكاسو في مدريد وباريس، سيقام 42 معرضاً حول العالم كتكريم غير مسبوق لذكرى أشهر فنان للفن المعاصر. وصرح وزير الثقافة الإسباني ميكيل سيتيا خلال افتتاحه لاحتفالات بمركز رينا صوفيا للفنون في مدريد، قال إن فعاليات عام بيكاسو ستشمل 38 مؤسسة رائدة في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها. وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك إن المعارض الدولية ستسمح للفنان المولود عام 1881 في مالقا بإسبانيا والمتوفى عام 73 في موجان جنوب شرق فرنسا بإظهار جميع جوانب عمله الفنية. وأضافت أن الندوات والمناقشات المخصصة لعمله يتم التخطيط لها في إطار عام بيكاسو. ستقام الأحداث الرئيسية لعام بيكاسو في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وهناك أيضا احتفالات في بلجيكا وألمانيا ورومانيا وسويسرا. بابلو بيكاسو الرسام العالمي والنحات يعد من أعظم الفنانين وأكثرهم تأثيرا في القرن العشرين، كما يعتبر مؤسس المدرسة التكعيبية، وقد مر إبداعه بمراحل كثيرة منها الكلاسيكية والسوريالية والمرحلة الزرقاء والوردية، وهي كلها مراحل تحمل اسم اللون الذي كان يجوب معظم لوحاته في فترة معينة، وكلها أيضا تتماشى مع رؤيته للفن والعالم والإنسان، كما تحمل نزوعه الشهير نحو الأصالة والتجديد. وقد تناولت الفنان الكثير من الأعمال الفنية والكتب والدراسات والأبحاث نظرا لأهمية بصمته الفريدة في عالم الفن المعاصر، فضلا عن تأثيراته الكبيرة في من حوله وفي من جاءوا بعده.
ختام هذه الحلقة إليكم تذكرة بأبرز ملفات عالم سبوتنيك. عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية محل بحث بين بوتين وغوتيريش، وتشاوش أوغلو يقول إنها تواجه بعض القيود. الولايات المتحدة توافق على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تبلغ 4 مليارات دولار و500 مليون. بعثة حلف الناتو في العراق تتطلع لتوسيع مهامها على المستوى الأمني واللوجستي. واقتصادياً، حجم واردات اليابان من الغاز الطبيعي الروسي يرتفع 3 أضعاف. ورياضياً، ريال مدريد يفوز على لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.